بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تفسير المشبهات. قال: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حسان هذا، قال الحافظ بن حجر رحمه الله، هو البصري أحد العباد في زمن التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع، هذا الموضع معلقا، وليس له في البخاري إلا هذا التعليق. قال: ما رأيت شيئا أهون من الورع، ثم بينه كيف يكون. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير العبدي، قال أخبرنا سفيان، قال أخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي حسين، مشهور ينسب لجد ابن أبي حسين. قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، أي أرضعت عقبة وزوجته، فذكر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل، وقد كانت تحته ابنة أبي إيهاب التميمي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة، وليدة زمعة أي أمة زمعة، أن ابن وليدة زمعة مني، أي هو ولدي، فاقبضه. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه، أي ابن عتبة. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، أي على فراش أبي، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال للسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهي بعتبة، فما رآها، يعني هذا الذي اختلف فيه، مع أنه قد قال هو لك يا عبد بن زمعة، أي هو أخوك، ومع ذلك قال لأخته سودة: احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه وقيظ، يعني هو الموقوذ الموقوذة. قال فإنه وقيظ. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي عليه، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه، ولا أدري أيهما أخذ، أيهما صاد هذا الصيد، الذي سميت عليه أو الآخر. قال لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. هذه الأحاديث كما بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله فسر بها الشبهات أو الأمور المشتبهة، لأنه في الحديث الأول حديث النعمان ذكر أن الأمور على أو الأشياء على ثلاثة أقسام: حلال بين، حرام بين، قسم ثالث يشتبه على كثير من الناس، يعلمه القليل ويشتبه علمه هل هو حرام أو حلال على كثير من الناس. ثم عقب هذا الباب ببيان ما هي الأمور مشتبهة، ثم سيأتي باب آخر وثالث كلها في تفسير الأمور مشتبهة، وأن منها ما يجب اجتنابه، وهناك أمور مشتبهة وهي مكروهة، وهناك أمور مشتبهة يعني أخف في الشبهة وفي الاشتباه. قال الحافظ رحمه الله أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب، فذكر أولا ما يضبطها، ثم أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يجب اجتنابه منها، أي هناك أمور مشتبهة واجب اجتنابها، ثم ثنى بباب فيه بيان ما يستحب منها، بمعنى اجتنابها من باب الاستحباب، ثم ثلث بباب فيه بيان ما يكره، أي أمور مكروهة إذا تركت فهو أولى. أثر حسان ابن أبي حسان كما قال الحافظ وصله أحمد وغيره بألفاظ تقارب هذا اللفظ المذكور هنا، وكلامه واضح رحمه الله: ما رأيت شيئا أهون من الورع، أي أيسر وأسهل. لكن متى يكون سهلا؟ إذا عملت بما قال بعد ذلك، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي تأتيك منه الريبة ولا يطمئن قلبك لفعلها أو استعمالها أو لأكلها، فإذا تركتها فهذا هو الورع، وهذا هو ترك الأمور مشتبهة، وهو سهل لمن مشى على هذا الأمر، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم ذكر ثلاثة أحاديث فيها تفسير هذا الأمر المشتبه. أول أحاديث حديث عقبة بن حارث. عقبة كان تزوج بابنة أبي إيهاب التميمي، ثم جاءت امرأة فقالت لعقبة: قد أرضعتك وزوجتك، أي أنهما أخوان من الرضاعة، أمهما هذه الأم السوداء. فعتبة يقول للمرأة أو عقبة يقول لها: ما أخبرتني. فهذا لا يكفي، هو يقول لها: ما أخبرتني أنك قد أرضعتني والتي تزوجت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في بعض الأحاديث أن عقبة ركب من مكة إلى المدينة لأجل هذه المسألة، فعقبة كان في مكة ورحل إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه المسألة. فما هو الجواب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، بمعنى إذا أخبرك مخبر وهو ثقة وأنت لا تذكر هذا الشيء وما عندك حجة تدفع قوله، فوجب عليك أن تقبل قوله، فهنا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن الحارث أنه يجب عليه أن يفارق هذه المرأة لأنها أخته من الرضاعة، كيف وقد قيل ما دام هذه المرأة ثقة مؤمنة مسلمة وتخبر بأمر وما هناك حجة تبين خطأها أو غلطها أو أنها مثلا كذبت، إذن يجب أن يقبل كيف وقد قيل. فهنا هذا الأمر المشتبه واجب على عقبة أن يجتنبه لأن المرأة أخته من الرضاعة. ثم ذكر الحديث الثاني حديث عائشة في اختصام سعد مع عبد بن زمعة. عتبة بن أبي وقاص كان قد أتى هذه الوليدة هذه الأمة وجامعها، فعلم أن هذا الولد ولده مع أنها ليست في ملكه وإنما هي في ملك سيدها زمعة، فأخبر أخاه سعدا أنه إذا دخل مكة فذاك الولد الذي أمه وليدة زمعة هو ولدي، فلما جاء الفتح أراد سعد أن يأخذ هذا الولد الذي قد أخبره أخوه عتبة بأنه ولده لأنه منه، فأراد أن يأخذه فمنعه عبد بن زمعة الذي هذه الأمة هي كانت في ملك أبيه وولد الولد على فراش أبيه، فيقول أخي ولد على فراش أبي من وليدته من أمته، فتساوقا أي اختصما وذهب كل منهما بالآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندنا قاعدة الآن وهي أن الولد الفراش، هذا يصادم ما عند سعد من خبر أخيه أنه ولده الولد للفراش وللعاهر أي الزاني الحجر أي له الخيبة وليس له حجة، الولد للفراش وللعاهر أي الزاني الحجر أي الخيبة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم وهو أن الولد لمن؟ أنه لزمعة، ولكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد هذا ابن تلك الأمة يشبه وفيه شبه بين بعتبة ابن أبي وقاص، ولم يقضي له لأن الأصل الولد للفراش والفراش فراش زمعة، فيقول لعبد بن زمعة هو أخوك، ومع ذلك هنا شبهة وهي أن المولود الطفل يشبه عتبة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يلحق عتبة ولكن يلحق زمعة سيد الأمة، وحتى لا يقع في الخطأ المرأة سودة هي في الواقع تكون أختا لهذا الغلام لهذا الولد، ولكن حتى لا يقع في الشبهة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب عن هذا من هذا الغلام ولا يراها، وإن كان قد حكم بأنه أخوها فقد ولد على فراش أبيها، ولكن لأنه يشبه عتبة الذي قال هو ولده أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة أن تحتجب من هذا الغلام. قالت عائشة فما رآها حتى لقي الله، أي لم يرى هذا الغلام سودة مع أنه بالحكم هو أخوها ولد على فراش أبيها، ولكن هنا شبهة وهو أن الغلام به شبه بين ظاهر بمن؟ بعتبة ابن أبي وقاص، وهذا من الأمور التي هي شبهة، والإنسان حتى يسلم دينه وعقيدته يجتنب الأمور مشتبهة، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم سودة لهذا الأمر أن تجتنب هذا الأمر المشتبه وهو أن الولد وإن كان لأبيها ولكن بسبب الشبه البين بعتبة فهناك اشتباه. هذا الحديث أيضا من أقوى الأدلة على وجوب تغطية الوجه وأن الوجه عورة، لأنه قال فما رآها حتى لقي الله، وهذا يدل على أن النظر إلى الوجه لا يجوز لأنه عورة ويجب على المرأة أن تغطي وجهها. الحديث الثالث حديث علي بن حاتم سأله عن الصيد وفيه أمور، فقال عن المعراض وهو أنه يرسل سهمه فبدل من أن يصيب السهم برأسه بحده الصيد يضرب الصيد بعرضه بجانبه وما يحصل مقصود، فهذا وقيذ يشبه الموقوذة وهذا حرام. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن أصاب بحده برأس السهم فهذا صيد، أما إذا أصاب بعرضه بجانبه فهذا يشبه الوقيذ الذي يتردى والذي ينطح والذي يسقط وهكذا. فيقول ما أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل لأنه ليس بصيد، وإذا أصاب بحده فكل. وأيضا فيه أمر آخر أنه قال أرسل كلب فأسمي عليه وأجد مع كلب صيدا آخر لم أو كلبا آخر لم أسمي عليه، ما أدري من الذي صاد، من الذي أخذ الصيد، الذي سميت عليه أو الذي لم أسميه. هنا شبهة، وهو الأصل أنه لا تأكل إلا ما ذكر اسم الله عليه، وهنا أنت سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر، وما تدري، احتمال كبير أن كلبك هو الذي صاد، واحتمال كبير أيضا أن الكلب الآخر هو الذي صاد، والاحتمالان متساويان، فهنا يجب عليك أن تمتنع عن الأكل من هذا الصيد لاحتمال كبير أنه قد يكون الذي صاده الكلب الآخر. والله أعلم. هذا باختصار لهذا الباب. عندنا جنازة قربوها نصلي عليها. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.